وصلنا إلى الأمر التاسع عشر من الأمور التي يتعين على المحرم اجتنابها. الأمر التاسع عشر مختص بالرجال وهو ستر الرأس. لا إشكال على أن ستر الرأس للرجال في حال الإحرام محرم، ولا إشكال على أن ستر الرأس للنساء جائز بل واجب، وإنما نسأل سؤال أن المراد من الرأس في قول المصنف ستر الرأس، ما المراد منه؟ الرأس إذا أطلقت يحتمل فيها أحد ثلاث معاني. المعنى الأول أن يراد من الغسول وتمام الرأس والرقبة، أو المعنى الثاني، الاحتمال الثاني، أن يراد من الرأس هو خصوص الرأس دون الرقبة. المعنى الثالث منبت الشعر، منابت الشعر. تلاحظون أنه كل معنى يقل عن المعنى الآخر، يعني المعنى الأول معنى وسيع، فالمراد من الرأس والرأس مع الرقبة، والثاني يكون أقل لأن يراد من الرأس هو خصوص من خصوص الرأس دون الرقبة. المعنى الثالث يراد منه فقط شنو؟ منابت الشعر. عليكم السلام ورحمة الله. منابت الشعر. فأي من هذه المعاني يراد في قول المصنف وقول السيد السيستاني، وهو القول المتعارف بين الفقهاء عندما يقال ستر الرأس، ما المراد من ستر الرأس؟ ثبت لي. الرأس في المعنى الأول يسمى بالرأس الغسلي، لأنه عندما يراد أو عندما يريد المكلف أن يغسل، فماذا يغسل؟ عندما يقول يغسل رأسه ثم جزءه الأيمن ثم جزءه الأيسر، ما المراد من الرأس في الغسل؟ الرأس والرقبة، فيسمى بالرأس في حالة الغسل أو الرأس الغسلي. الرأس الثاني يسمى بالغسل أو بالرأس الصومي، فعندما يقول لا يصح للصائم أن يرمس رأسه في الماء، ما المراد من الرأس؟ رأس دون الرقبة. المراد من الرأس الإحرامي الذي يتعين على المحرم الاجتناب عن ستره هو منابت الشعر. فتلاحظ أن المراد من الرأس الذي يتعين على المحرم الاجتناب عن ستره هو خصوص منابت الشعر. هذا بالنسبة إلى الرأس. فعندما يقول المصنف، عندما يقول السيد الثاني، عندما يقول بقية الفقهاء يتعين على المحرم أن يجتنب ستر رأسه، يراد من الرأس وخصوص منابت الشعر، والحرمة ثابتة بلا إشكال. ستر الرأس للرجال، اكتب على ستر الرأس للرجال من المواضيع المهمة التي هي محل ابتلاءين. هاي من المواضيع بالنسبة إلى المرشد محل ابتلاءين. مسألة لا يجوز، هنا كلمة لا يجوز بمعنى يحرم، لا يجوز أن يحرم تكليفا للرجل المحرم. عندما قال للرجل المحرم هذه تعتبر ليس من المشتركات، ليس مثل التقليم الأظافر، ليس مثل إزالة الشعر. ذكرنا في الدرس الماضي أن إزالة الشعر الإزدهان يكون شنو؟ مشترك بين الرجل والمرأة المحرمة، بينما أن ستر الرأس يكون أو تكون الحرمة ثابتة فقط وفقط لمن؟ للرجل فقط. قال للرجل المحرم، قال ستر رأسه ولو وصيف، يعني ولو كان الستر جزءا منه، سواء كان ستر تمام الرأس أو جزءا من الرأس، يعني حتى لو ستر شيئا من الرأس كمقدم الرأس أو ستر شيئا كمؤخر الرأس أيضا لا إشكال في حرمته، وسيأتي إن شاء الله أن فيه الكفارة. فالنتيجة أن ستر الرأس بتمامه حرام على الرجل، وستر بعض الرأس أيضا حرام على الرجل دون النساء. ذكرنا أن النساء جائز بل واجب عليها أن تستر رأسها، لأن الرأس من العورة كما يقولون. بأي ساتر كان، كل ما يصدق عليه عنوان الساتر، المنديل، البطانية، الثوب، الإحرام، بل ترقى الفقهاء، ترقى الفقهاء إلى معنى، وهذا ابتلائي، لاحظ موضوع واحد من يغسل وهذا خطأ يكون تنبهون عليه الحجاج. الإنسان من يغسل خاصة أنه هذه الأيام اللي راح تمر علينا الأيام اللي يكون الإحرام بها في فصل الشتاء، فالإنسان من يغسل عادة من يغسل بالحمام شنو ينشف رأسه، خطأ. لا يجوز للمحرم الرجل طبعا لا يجوز المحرم تنشيف رأسه بالمنشفة، لأن تنشيف رأسه بالمنشفة يستلزم ويستدعي ويقتضي شنو ستر رأس. ممتاز. بعد أكو فد خطأ آخر، هاي أيضا إن شاء الله بدروس العملية ننبهكم عليه. الخطأ الآخر، شايف نوبات واحد من يريد يتوضا خاصة إذا جو حار وعرقان مثلا، فيجي لك نيلك أو شفية مالته يريد ينشف شعره حتى شنو حتى يمسح، هذا أيضا خطأ. لا يجوز للمحرم الرجل أن ينشف شعره لغرض المسح عليه، هذا أيضا من الأخطاء التي قد يقع بها الحاج. لذلك لا يجوز للرجل المحرم أن يستر كل الرأس، وكذلك لا يجوز له أن يستر بعض الرأس بأي ساتر كان، أي نوع هذا الساتر من الملابس، بل حتى إذا طلي الرأس بطين على ما سيأتي بيانه. لا، اليد ماكو مشكلة، سيأتي أن وضع اليد على الرأس ومسح اليد بالرأس ماكو مشكلة، الإشكال بمن أن تسترها بغير لدنك، حتى سيأتي أن ستر الرأس باليد ما بإشكال. نعم، الأفضل والأحوط تركه، الأحوط استحبابا وليس وجوبا. قال حتى مثل الطين، يعني كما لا يجوز ستره بأي ساتر حتى كطلي الرأس بالطين. قد واحد يقول لك أنا خبز حرام علي أستره بهذا الثوب بالخاولي بالمنشفة، بس راح أطل الرأس بما بطين، هذا أيضا غير جائز كما دلت عليه بعض الروايات. حتى بمثل الطين على نحو الفتوى عند السيد الخوئي وعند أكثر المعاصرين، وعلى نحو الاحتياط عند السيد السيستاني. السيستاني عده عدم جواز طلي الرأس بالطين وستر الرأس بالطين على نحو الاحتياط، بينما عند السيد الخوئي وعند أكثر الفقهاء هو على نحو الفتوى. بل هذا بل الترقي، بل وبحملي، يعني بل ولا يجوز للمحرم أن يحمل شيئا على الرأس على الأحوط وجوبا. وهذا مولانا هاي ولا بحملي اكتب عليها أيضا ابتلائية، طبعا هاي من خلال تجربة شفناها. السيارات بعرفات دبت فد مسافة، دبت فد مسافة يعني من كيلو أحيانا من كيلو وين نصف كيلو بحسب المكان اللي دبت فيه، فيبدون الحجاج يمشون من المكان اللي هنسميه من نقطة نزولهم من الحافلات إلى مكان الخيم، فيمشون فد مسافة. وما شاء الله هم بدروس العملية بين لكم شاغر الحجاج وياهم إلى عرفات، شنو الأمور اللي يأخذونهم شنو الأمور اللي ما يأخذونهم، فعادة يأخذون فد جنطة. العفاني ما حد شوي نصيها المروحة بس شوي تقلب، فيأخذون ياهم فد حاجيات بالجنطة، وهاي من خلال تشخيص وتجربة شفناها. من يأخذ يا حاجات تعرف خاصة حجاج كبار السن، فالنوبة يشيل الجنطة بيد اليمنى نوبة بيد اليسرى، بعدين من يتعب يشيل الجنطة وين يخليها، خليها على رأسه، هذا خطأ جسيم يتعين على المرشد أن ينبه الحجاج على عدم الوقوع به. لا يصح للرجل المحرم أن يحمل شيء على رأسه على الأحوط، هذا حمل الشيء على الرأس أيضا يعد من ستر الرأس، فهذه أيضا ملاحظة يكون يلتفت إليها. قال وبل بحمل شيء على الرأس، نعم هذا استدراك على قوله بل وبحمل شيء على الرأس، نعم لا بأس بستره أي بستر الرأس بحمل القربة. القربة يسميها السيستاني أصام، أصام القربة يعني خيط القربة. سابقا لعله الآن هسب عرفنا مثلا نسميها المطارية الزمزمية، قبل كانت القربة. فالمحرم من يمشي القربة يعني تتخيلون يعني فالزمزمية بها فالخيط، هذا الخيط ممكن أن يخليها مثلا خلينا نقول يتشلبها برأسه، فالخيط يستر شيء من الرأس، لكن ورد الدليل على الترخيص بذلك انه لا بأس بان يحمل القربة، يعني يحمل الأصام وخيط القربة على رأسه لا إشكال فيه. هالمقدار ماكو مانع من الدليل ورود الروايات والأدلة الدالة على جوازه. يعني الظاهر خصوص اكو التخصيص بالمقام. شوف كل شيء على خلاف الأصل يقتصر فيه على القدر المتيقن. الأصل عدم جواز أن يحمل المحرم شيئا على رأسه، أن يسره بساترين جن. وكذلك أي لا بأس تعصيبه، أي تعصيب الرأس بمنديل ونحوه من جهة الصداع. ها قيد من جهة الصداع تعصيب الرأس، قد يستلزم ستر الرأس، لكن مع ذلك من أجل الصداع من أجل الضرورة. شنو الدليل على ذلك؟ أدلة نفي الضرر، لأن أدلة نفي الضرر تقول أن المكلف لو كان مضطرا إلى تعصيب رأسه جاز له تعصيب الرأس لأنه الضرورة تقتض ذلك. ولا يجوز، هاي ولا يجوز اكتب عليها جدا مهمة، ولا يجوز للمحرم ستر الأذنين، لا يجوز ستر الأذنين، هذه جدا مهمة. وين تكمن أهميته؟ طبعا لا تنفك من الحجاج، طبعا نقصد على الرجال. اهم شيء يوصي به الحجاج المرشد، اهم شيء يوصي به الحجاج ومن العراق، انهم من ياخذون وياهم ياخذون وياهم موبايل ابو الميكروفون يسمونه ابو الحاكي، لانه هم الميكروفون وجوده جدا ضروري للمحرم. ان شاء الله تعالى اذا وفقتم من الارشاد راح تشوفون الاثر والثمره عليكم السلام والفائده من الموبايل. من الصعوبة بمكان أن يستغنى عنا المحرم، حتى اللي ما يقرأ يكتب إن شاء الله بالدروس العملية بين لكم آثاره وفوائده والثمرات اللي مترتبة على الموبايل. فمن جهة الموبايل مطلوب ومرغوب بالنسبة إلى المحرم، من جهة أخرى الموبايل قد يستلزم ستر من أثناء الإحرام ستر الأذنين. فشون تتخلص من هذه الإشكال بالنسبة إلى الرجل المحرم؟ يأتي بمايكروفون أو ما يسمى به من مولانا بموبايل ابو الميكروفون، او اكو موبايلات اذا عمل تفتيلها انه يتخلى سماعه داخليه، شايفينه خاصه هاي الاجهزه الحديثه، فيخليه سماعه، اكو السماعه تدخل تحت بصيوان الاذن، هذا ما في اشكال جائز، بتخلي لك سماعه وتسمع كل اشكال ما بي. فبالنتيجه ان ستر الأذنين من الأمور التي يتعين على المحرم الاجتناب عنها على الرجل المحرم، وهي أكثر مسألة يبتلى بها الحجاج. وش بشي أكثر؟ كان عند واحد من الحجاج أكثر من مرة نقول له يا بحجينا لا تخلي الموبايل على إذانك، هذا يستلزم ستر الرأس. قال لا ما راح أخليه. ففعلا من هو إحنا موجودين ما يخليه، مجرد أنه نلتفت يرجع شنو يخليه على إذانه. هاي مسألة تكون يلتفت إليها. لو كان هذا الحاج قد هو يجد صعوبة في السماء، لكن لو كان هذا الحاج على سبيل المثال عد هذا الجهاز اللي قلنا جهازه بالميكروفون اللي بفتح حاكية يتخلص من هذا الإشكال. مسألة، يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد، والأولى تركه ويستحب تركه. طبعا دلت الروايات على جواز أن يستر المحرم رأسه بيده، هذا ليس من الساتر المحرم، إنما يكون الساتر فيما لو كان من خارج البدن، أما من نفس البدن فلا إشكال بجوازه. مسألة، التفت لي، رمس الرأس أو بالأحرى ستر الرأس كما ذكرنا قبل قليل بالك يمي، ستر الرأس يكون محرم على فراغ من الرجل، على المحرم الرجل. الارتماس بعض الفقهاء كالشيخ الفياض والشيخ الوحيد جعلوه عنوانا مستقلا، بينما السيد السستاني والسيد الحكيم والمصنف جعلوا الارتماس تحت عنوان ستر الرأس. الارتماس محرم على الرجل والمرأة بلا إشكال، على أن الارتماس محرم على الرجل والمرأة. عندما نقول لا إشكال بحرمة الارتماس على الرجل والمرأة، نقصد الارتماس بأي شيء، أليف الارتماس بالماء، باء الارتماس بسائر الموائع، جيم كلاهما صحيح. بعض الفقهاء اختار أليف، قال إن المحرم هو الارتماس بالماء، أما الارتماس بغير الماء فليس بمحرم لعدم صدق الارتماس عليه. بينما اختار السيد الخوي والسيد السيستاني أن الارتماس بالماء محرم على الرجل والمرأة على نحو الفتوى، والارتماس بسائر الموائع حرام على الرجل والمرأة على نحو الاحتياط. لاحظ، إذن الارتماس بالماء حرام على نحو الفتوى على الرجل والمرأة، والارتماس بغير الماء أيضا يتعين على المحرم الرجل والمرأة الاجتناب عنه، لكن على نحو الاحتياط وليس على نحو الفتوى. فتحصل مما ذكرنا أنه يتعين على المحرم أيا كان ذلك المحرم أن يجتنب الارتماس. لا لا، هو الارتماس قلت لكم يعني بعض الفقهاء لو كان تحت الستر خبت ليش يحرم على المرأة؟ لا هو قلت لكم بعض الفقهاء أفرز عنوان السيد الخوسي الثاني، هو خبز الارتماس ليس سترا، خبز الارتماس ليس سترا، ولكن يذكر في ستر رأس استطرادا. يعني السيد الخوسي الثاني ذكره تحت عنوان ستر رأس من باب الاستطراد، وهو ليس سترا. لو كان سترا إذا لماذا يحرم على المرأة؟ المرأة يجوز لها ستر الرأس بل يجب عليها ستر الرأس. قال لا يجوز أي يحرم تكليفا للمحرم، المحرم رجلا كان أو امرأة، الارتماس. الارتماس شنو معناه؟ هو إدخال الرأس في الماء، غمس الرأس في الماء. زين. قال لا يجوز المحرم الارتماس في الماء أي غمس رأس تمام، غمس تمام رأسه في الماء. وكذلك أي لا يجوز في غير الماء على الأحواض. ترى هاي على الأحواض راجعة فقط المن إلا غير الماء، أما الماء بلا كلمة حتى لا يصير أدنى على نحو الفتوى. هذا الاحتياط احتياط وجوبي عند السيد الخوئي وعند السيد الثاني، واحتياط استحبابي عند الشيخ الفياض، وكذلك احتياط استحبابي عند الشيخ الوحيد الخرساني. فإذا احتياط وجوبي عند السيد الخوئي وعند السيد الثاني، واحتياط استحبابي عند الشيخ الوحيد وعند الشيخ الفياض. بينما هذا الحكم عند السيد الحكيم على نحو الفتوى. هسه صار قد كم قول بالارتماس بغير الماء؟ بغير الماء ثلاثة. السيد الحكيم فتوى بعدم الجواز، يعني حال غير الماء حال الماء. السيد الخوي والسيد الثاني احتياط وجوبي، الشيخ الفياض والشيخ الوحيد احتياط استحبابي. ممتاز. كل كلامنا ترى عن الماء غير الماء، اما الماء فكل متفق على انه فتوى. والظاهر انه لا فرق في ذلك اي في حرمة الارتماس بين الرجل والمرأة. مسألة، اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شات على الاحوط وجوبا عند السيد الخوئي والسيد الثاني وعند الشيخ الفياض والشيخ الوحيد، وهو المعروف طبعا بينهم، وايضا عند السيد الحكيم. اذا ستر المحرم رأسه فكفارته شات على الاحوط وجوبا. والظاهر انه والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار. موارد جواز الستر والاضطرار، ما هي موارد جواز الستر؟ اكو موارد انه يجوز المحرم ان يستر رأسه، وموارد الاضطرار كما لو اضطر الى ستر الرأس. هذا ليس كلبس المخيط. ذكرون لبس المخيط؟ بس رجاء دائما عندنا عناوين ثلاثة متلازمة وذكرنا بعض منها في دروسنا السابقة. مرة يضطر إلى لبس المخيط، ومرة يضطر إلى ستر رأسه، ومرة يضطر إلى التضليل. شنو الفارق بيناتهم؟ الاضطرار إلى التضليل فيه كفارة على نحو الفتوى. الاضطرار إلى لبس المخيط شنو حكمه؟ ما نسينا الاضطرار الى لبس المخيط احتياط بالكفار، والاضطرار الى ستر الرأس ليس فيه شيء من الكفارة. واضح؟ ففرق بين الاضطرار الى التغطيب والاضطرار الى لبس المخيط والاضطرار الى ستر الرأس. مسألة ستر الوجه للنساء، ايضا هذه مولانا من المسائل الابتلائية. شوف، هذه من مختصات النساء، قبل قليل ذكرنا ستر الرأس من مختصات الرجال، ستر الوجه من مختصات النساء. بس ملاحظة جدا مهمة، لا إشكال على حرمة ستر الوجه للنساء بلا إشكال، سواء كان الستر بما يتعارف ستره كالنقاب والمقنعة والبوشية، أو كان الستر بغيرها. أكو أنواع خاصة من الستر. زين، هذا أولا. اثنين، ولا إشكال في حرمة أن تستر المرأة أيضا بعض الوجه، يعني كما يحرم عليها أن تستر كل الوجه يحرم عليها أن تستر بعض الوجه. قد واحد من الطلبة يسأل يقول وين تكمن أهمية أن نبحث ستر الرأس؟ يعني واحد من الأخوة يسأل يقول أنت ذكرت أن المورد 20 اللي هو ستر الرأس من الموارد المهمة التي يتعين على المرشد ملاحظته، لماذا تلاحظ مولانا؟ تلاحظ عندك النساء اما تكون عندها بوشيه، يعني تلبس بوشيه او ما تلبس بوشيه. اللي تلبس بوشيه شلون قضيه لبس البوشيه شلون تتخلص من اته؟ ان شاء الله بالدروس العمليه راح نبين لكم شلون طريقه التخلص، يعني هم تلبس بوشيه وفي نفس الوقت لا يتحقق ستر الرأس. هذه من جهه، ستر الوجه، بل هذه من جهه. الجهة الثانية بالنسبة إلى ستر الوجه، قضية اللي ما تلبس بوشية، أكبر خطأ تقع به النساء أنه خاصة كبار السن، متعارفة كبار السن يسمونهن أصابة، شايف الأصابة؟ فمن تحرم وهاي أكدوا عليه أنه النساء شي سوى المولانا يخلن الأصابة مالتهن تقريبا نازلة إلى حواجبهن بحيث تستر تمام الجبهة والجبين، هاي الجبهة وهذا الجبين، لاحظ؟ فتستر تمام الجبهة والجبين. هذا خطأ يتعين على المرشد ملاحظته بالنسبة إلى النساء، فكون يتعين على النساء ألا تستر شيئا من الرأس من الوجه العفو، فلذلك يتعين عليها أن ترفع هذه الأصابة أو قطعة قماش او الحجاب اي شيء اخر، فيتعين عليها ان ترفعها، لان هذا يستلزم ستر بعض الرأس، وستر بعض الرأس على المرأة محرم كستر تمام الوجه، كما ان المحرم على المرأة ان تستر بعض الوجه العفو كذلك يحرم عليها ان تستر الوجه. ها؟ لا تقدر تدخل شيء، لا ماكو مشكلة، اكو ترخيص انه اذا ادخل الشيء هذا من باب الترخيص تقدم الستر. مسألة لا يجوز، ما لا يجوز بمعنى يحرم للمرأة المحرمة، التفت قال للمرأة المحرمة، هاي اذا تكون من من المشتركات او المختصات، مختصات الخاصة بالنساء. لحد الان ذكرنا هذا الامر الثاني من المختصات، شنو الامر اللي ذكرناه سابقا من مختصات النساء؟ لبس الكفوف، لبس الكفوف، فانه حرام على المرأة دون الرجل، اللهم الا اذا صدق عليه عنوان المخيط فيحرم من باب المخيط. شوف بالنسبة الى المرأة راح تواجهك اكو خاصة عند الحجاج غير العراقيين، تحديدا عند الحجاج الايرانيين، قضية الكمامة، قضية الكمامة للرجل جائز للمرأة غير جائز. الكمامة للرجل طبعا بشرط أن لا تمنعها عن الروائح الكريهة، لأن لو من أتى الروائح الكريهة تتذكرون ايش قلنا سابقا انه لا يجوز للمحرم شنو الإمساك عن الروائح الكريهة، هاي الكمامة تعتبر ماسكة عن الروائح الكريهة. فالكمامة إذا ما منعت عن الرواح الكريهة جائزة للرجل وحرام على المرأة. ليش حرام على المرأة؟ لأنه يستلزم ستر بعض الوجه وهو محرم على النساء. قال أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب، سيد الساري قال أو المروحة نفس الشيء أو ما شابه ذلك، والأحوط وجوبا أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط وجوبا أن لا تستر بعض وجهها أيضا. شوية بالكمي هاي يكتب عليها جدا مهمة، كما أن الأحوط وجوبا أن لا تستر بعض وجهها أيضا. هذا الاحتياط وجوبي عند السيد الخوئي والسيد الثاني وأكثر المعاصرين، وهو احتياط استحبابي عند الشيخ الفياض. شيخ الفياض قد يجوز ستر بعض الوجه، المحرم عند سماحة الشيخ هو شنو؟ ستر تمام الوجه، أما ستر بعض الوجه عند جائز، بينما السيد الخوئي والسيد السيستاني وأكثر المعاصرين عنده ممنوع، لكن المنع على نحو الاحتياط. إذا ستر تمام الوجه على نحو الفتر، وستر بعض الوجه على نحو الاحتياط، احتياط الوجوبي. نعم يجوز لها، هذا استدراك، نعم يجوز لها أي للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها حال النوم، يعني من تريد تنام يصير الدب تشفشف على وجهها، نعم بس حال النوم، حال النوم يجوز لها أن تغطي رأسها. ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، يعني من تريد تصلي أو أمام الأجنبي راح تقع بين حالتين كما ذكر الشيخ، من جهة أن ستر الصلاة ماذا يقتضي عليها؟ ستر الصلاة ماذا يقتضي عليها؟ إظهار فقط شنو؟ ما يجب غسله، ويجب عليها من باب المقدمة العلمية أن تدخل شيء من الوجه، مو شيء؟ هذا ستر الصلاة. من جهة أخرى ماذا يقول وجوب كشف الإحرام، خلينا نسميه كشف الإحرام، كشف الوجه، فيقع التعارض في نقاط أنه من جهة الإحرام الكشف الإحرامي يتعين عليها كشفها، ومن جهة ستر الصلاة يتعين عليه شنو ولا ستره. هذا المقدار مرخص عليها أن تستره حال الصلاة، فيقدم الستر الصلاتي على الكشف الإحرامي، واضح؟ يقدم في مورد الصلاة، لكن لو فرغت من الصلاة على رئيس الخوئي الأحوط أن ترفع ما ستره، ما سترته، بخلاف السيد الثاني قال لا ليس واجبا على نحو الاحتياط الاستحبابي. ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، والأحوط وجوبا. هذا السيد الثاني أصلا ما ذاكر هذا الاحتياط، والأحوط وجوبا رفعه، أي رفع هذا الساتر عند الفراغ منها، أي من الصلاة. الظاهر مسألة، هاي مسألة مسألة ما أخذينها بالمعاملات شوية بعلك يمي. بعض الفقهاء منهم السيد الكوئي والشيخ الفياض، هاي مسألة مهمة، مسألة البوشية. تعرفون أنه السيد الخوئي رحمه الله وأيضا الشيخ الفياض يرون بلزوم، وكذلك كان المرحوم المرزا التبريزي يقول بلزوم البوشية، البوشية واجبة، يجب ستر الوجه. فتوى عند السيد الخوئي أن البوشية واجبة على نحو الاحتياط. السيد السيستاني أدى استحباب، طبعا اللهم إلا إذا كانت في معرض الفتنة فذيك الساعة عليها أن تستر الوجه، لكن لو كنا نحن وعدم الفتنة فبالتالي على رئيس الثاني البوشية ليست واجبة، احتياط استحبابي، وعلى رئيس سيد الخوي احتياط وجوبي. تعال نأتي إلى رئيس سيد الخوي، سيد الخوي من جهة يقول البوشية واجبة هسه احتياط أو فتوى، ومن جهة الإحرام شنو مولانا يتعين عليها كشف من كشف الوجه. تعال أنت كمرشد، مرشد المفروض الحجاج يرونك أنه كل الحلول عندك، مثل الطبيب العام الذي يعالج جميع الأمراض. أنت مرشد شلون تواجه حالة؟ تجيك واحدة من الحجيات تقول لك أنا أقلد السيد الخوي، وعن لابسة بوشية. شلون شيخنا أذب بالبوشية أو ما أذبها؟ شوف طريقة حلها أنه ما تذب بالبوشية وما تستر وجهها. هاي شلون؟ ما تذب بالبوشية وما تستر وجهها. طريقتها أنه تبقى لابسة البوشية وتباعد بين البوشية وبين وجهها. طبعا هذا خمود لازمته، هذا يستلزم العصور. اكو طريقة عملية، شايفين اكو قبعة نسميها كاسكيتة شبقة ما ادري فد مصطلحات خاصة هاتشي يعني من جهة واحدة، هاي اللي تظلل ملتفتينها لو ما ملتفتينها ما اعرف هسه بالتحديد باختلاف التسميات، نسميها قبعة بس هي قبعة من من مولانا من جانب واحد كاسكيتة للي كاسكيتة هاي مصطلح رابع اسمها كاسكيتة اي بس مقوى يعني هاي شوية قوية مو كاسكيت القماش مالتها المقدمة. فتلبس المرأة وبعدين تلبس البوشية، من تلبس البوشية ورا ما تلبس الكاسكيت خلصت من الإشكال، هم هي متبوشة وحققت الاحتياط الوجوبي وهم في نفس الوقت شنو مولانا لم يستر أو لم يكن هناك ساتر لوجهها. الساتر انما يكون الملاصق للوجه، اما غير الملاصق فلا بأس به للنساء مطلقا، فذلك يمكن ان تتخلص من هذه الحالة. يقول السيد الخوي عليه الرحمة الاحوط ان تجعل الجزء النازل من وجه النازل من البوشية غير ملاصق لوجهها، احتياط وجوبي ان يكون الجزء النازل من البوشية من قطعة القماش من الساتر ان لا يكون ملاصقا للوجه، بينما السير الثاني أدى الأحوط استحبابا أن لا يكون الجزء الملاصق شنو مولانا ملامسا للوجه. لكنهم اختلفوا أنه عندما لا يكون ملاصقا هل حده، التفت لي، هل حده إلى مار الأنف أو إلى الذقن أو إلى النحر؟ يعني عندما تجعل الجزء النازل، طبعا اقصد الجزء النازل بغير هاي الكاسكيتة، لا اذا ارادت تجعل الجزء النازل هل لها ترخيص ان تجعل الجزء النازل الى مار الانف واضح او الى الذقن او الى النحر؟ هاي المسألة خلافية. مثلا شيخ الفياض ادى تفصيل انه اذا كانت راكبة فيتعين عليها ستره الى الذقن مثلا، واذا كانت راجلة فيتعين ستره الى النحر، وعلى تفصيل ان شاء الله نتعرض له. هذا بالنسبة الى قضية البوشية. مسألة هسه المسألة بالمناسبة طبعة 12 صياغة العبارة تختلف عن الطبعة الاخيرة، انا راح اقراها بس هي المعنى واحد ان شاء الله تعالى، راح اقراها على الطبعة الاخيرة طبعة 12 هي الطبعة المعتمدة اكثر شيء، طبعة 12 اللي الخضرة يعني الكتاب الاخضر. يجب على الأحوط على المرأة المحرمة كغير المحرمة أن تتحجب من الأجنبي، هذه على رأي سيد الخوي أنه يتعين البوشية ويجوز لها أي للمرأة. شوف أكو بعض العبارات للمرأة أن تتحجب مش أذكم ويجوز لها أن تنزل ما على رأسها من الخمار من البوشية أو نحوه إلى ما يحادي أنفها او ذقنها. وين راح تجعل الجزء النازل مولانا؟ ماذا يحاذي؟ اما انفها او يحاذي شنو؟ ذقنها. والاحوط وجوبا، هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوئي والشيخ الوحيد الخرساني، وهو احتياط استحبابي عند السيد السستاني. اما الشيخ الثالث فعنده جائز، لا احتياط وجوبه ولا احتياط استحبابي. والاحوط وجوبا ان تجعل القسم النازل بعيدا عن الوجه بواسطة اليد او غيرها، غيرها كالكاسكيتة مثلا. مسألة كفارة ستر الوجه شات على الاحوط وجوبا عند السيد الخوئي وعلى نحو الاحتياط الاستحبابي عند السيد السستاني. السيد السستاني والشيخ الفياض والشيخ الوحيد الخرساني عندهم الكفارة شات على نحو الاحتياط الاستحبابي، بينما عند السيد الخوئي الكفارة شات على نحو الاحتياط الوجوبي. اكو مسألة ما بينا لكم اياه، هي مسألة مهمة بالنسبة الى ستر الرأس للمحرم، نسينا بينا لكم اياه، هم ايضا قضية عملية. عندنا ستر الرأس للمحرم شنو حكمه؟ سيفتي ستر الرأس للرجل المحرم شنو حكمه؟ حرام. زين ستر بعض الرأس شنو حكمه؟ بس تابعنا رجعنا، ستر الرأس للرجل المحرم حرام، ستر بعض الرأس هم حرام مو؟ زين اذا قاعد بالسيارة او نام بالسيارة بحيث يكون المقعد مغطي الى جزء من رأسه شنو حكمه؟ يقول لك شيخنا انا بالنسبة لي ارد اناما طريق ويقطع مسافات فارد اناما، فاذا ينام ماذا يستلزم؟ هذا المقعد الخلفية تستلزم ستر شيء من الرأس، حكمه شنو؟ شلون؟ لا مو اضطرارا، يريد يقعد ويبتج ويقرا. لا 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 ماكو حرج. لا انا ما ارد انام، ما بشتهي انام بس لا ارد انام. او لا ارد اقعد، ارد اقعد وانتج. ها؟ شوف سيد الخوئي والسيد الثاني وايضا حسب تتبعنا اكثر المعاصرين انهم ماكو اشكال. انه يغطى بعض الراس بالمقعد الخلفي ل الكرسي فيجوز حتى لو لم يضطر اليه، يعني يجوز ان يجلس على ويغطي بعض المقعد الخلفي رأسه. وصلنا الى مسألة جدا مهمة، هو التضليل. هم مسألة مهمة جدا، التضليل للرجال. لا هذا لا هذا مو ساتر، هذا تضليل. هسه سيتي لا فرق بين التضليل وال ماكو مانع جانبي، ماكو مانع المقعدة تقدر شلون اي كيفية تنام بها نعم، مثل المخدة. المخدة خب ماكو اشكال انهم تنام بالمخدة، ايش راح تستر المخدة؟ تستر مرة الاذن، تستر الرأس، خب بكيفيات اكو بعضهم ينام صفوح، اكو بعضهم ينام على ظهره، يكون المقعدة حالة حال من حال الوسادة المرخص المكلف ان ينام عليها. جيه. وصلنا الى مسألة مهمة، هو التضليل للرجال. هذا ايضا نكتب من المواضيع المهمة ومن المباحث المهمة ومن المسائل الخلافية، وخاصة بين السيد الثاني واكثر المعاصرين. الحمد لله السيد الثاني ادفع قضية به هواي تسهيل على الحجاج، وخاصة اللي يقطعون المسافة ليلة. التضليل للرجال مسألة لا يجوز، لا يجوز بمعنى يحرم للرجل، نخلي قف تحت كلمة للرجل، اذا هذه من المختصات او من المشتركات، مختصات الرجل. هسه اذا تتابعني لحد الان كم امر مختص بالرجل؟ بس تابعني من البداية، عدد وياي. اولا اريد الجواب من عندكم، اولا لبس المخيط ممتاز، اثنين ملي ستر القدم احسبتم، ثلاثة ستر الرأس، أربعة التضليل. إن شاء الله تعالى هسه ناخذ التضليل. بلي لا الارتماس مشترك، نريد مختصات الرجل، واضح؟ التضليل قال يحرم للرجل محرم التضليل حال مسيره، خلي خط تحته حال مسيره. طبعا لأهمية المسألة خلينا نقرر الموضوع بشكل عام ونطبق العبارة احتمال على غدا. شوف التضليل القواعد، خلنا ناخذ القواعد بالتضليل. القاعدة الأولى بالتضليل أن التضليل حرام على الرجل دون النساء، هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن التضليل فيه كفارة على نحو الفتوى، سواء في مورد الاختيار أو في مورد العلم والعامد والاختيار أم في مورد الاضطرار، كفارة مطلقا. القاعدة الثالثة أن الكفارة لا تتكرر بتكرر التضليل في إحرام واحد، بمعنى لو تضلل في السيارة في إحرام واحد، طبعا إحرام العمرة أو إحرام الحج، لو تضلل في السيارة ثم تضلل بشمسية ثم تضلل مثلا بالطائرة في إحرام واحد ترتبت عليه كفارة واحدة فقط فلا يتعدد. بينما لبس الثوب لبس المخيط شنو حكمه؟ تتعدد. الادهان ايضا تتعدد الكفارة، اذا دهنت وساعة غسلت ورجعت دهنت مرة ثانية تتعدد الكفارة، بينما ان التضليل لا، ما تتعدد الكفارة فيه. نعم لو تعدد الاحرام، شلون تعدد الاحرام؟ يعني اتضللت في احرام العمرة ورجعت اتضللت في احرام الحج تتعدد الكفارة، واضح؟ هاي ايضا قاعدة. القاعدة الثالثة والمهمة جدا، او القاعدة الرابعة والمهمة جدا، تكرر الاحرام تكرر الكفارة، بس باحرام واحد لا تتكرر الكفارة. طبعا الحرمة خب احنا نتكلم على الكفارة، اما الحرمة لا، طبعا الحرمة تتكرر. يعني اذا ضلل الشمسية ونزل، او العفو ضلل بالسيارة ونزل طبعا عالما عامدا وقاصدا ثم نزل وخلال الشمسية على رأسه، ايضا هاي تتكرر الحرمة، بس الكفارة ما تتكرر. فرق بين الكفارة وبين من؟ وبين الحرمة. القاعدة الاخرى المهمة جدا، ان حرمة التضليل على الرجال في الظل المتحرك. في الظل المتحرك، اسأل سؤال، ما المراد بالظل المتحرك؟ المراد من الظل المتحرك هو الظل الذي يتحرك بحركة المحرم، بحركة الراكب، بحركة الراجل مثلا، فيتحرك بحركته، ولا يكون منه، ولا يكون منه ما لو مشي المكلف بظل المحمل. يعني سيارة تمشي وبيها ظل، هو يمشي بصفة، فراح يكون، راح تقول لي هذا ظل متحرك، مو هيك شيء؟ نقول هذا الظل الجانبي جائز لك، انما يكون الظل المتحرك غير جائز اذا كان ظلا فوقانيا وليس جانبيا. الظل الذي يتحرك بحركة الراكب، يعني الراكب يقول ان المحرم يتحرك والظل يتحرك، الممنوع يا ظل، الظل الفوقاني. اما الظل الجانبي ما بإشكال، الظل الجانبي ما بإشكال، الظل الفوقاني بإشكال. اما الظل حال سكون المحرم، الظل او حركة السيارة والراكب جالس فيها، فيحرم على رأي المصنف طبعا، يحرم الظل الجانبي والظل الفوقاني. فرق مولانا ما بين من؟ ما بين الظل الذي يعني يتحرك بحركة الشخص، هذا الممنوع يا ظل، ظل الفوقاني، والظل الجانبي لا اشكال. وضح كلامي لو مو واضح؟ يعني اذا سيارة على سبيل المثال، بس بارك امي، سيارة بها فد شي طالع، انت اذا تتضلل بها من جانبها ماكو مانع، بس اذا تتحرك هي وانت تتحرك بها ودخلت وين تحت من تحتها ظلها الفوقاني، هذا ممنوع. اذا تحركت بحركته ممنوع عليك الظل الفوقاني، اما الظل الجانبي ما بإشكال. اما لو صعدت بالسيارة، فعلى رأي سيد الخوء اذا صعدت بالسيارة وتحركت بك السيارة وانت ساكن، وحتى لو تحركت بالسيارة وما حركتك ما تعني في الشيء، فيمنع عليك الظل الجانبي والظل الفوقاني. اما التضليل بالاجسام الثابتة غير المتحركة فلا اشكال بجوازه. التضليل بالاجسام الثابتة كالجسور، كالاشجار، كالانفاق، كالابنية، طب هذا كله تضليل، لكن هذه اجسام ثابتة ليست متحركة تتحرك بحركة السائق. لذلك بعضهم استشكل بالسفينة، السفينة ادى شنو؟ كان المنسوب المرزا النائيني رحمه الله ادى السفينة هيك كذا نسب اليه، انه السفينة ادى من التضليل بالظل الثابت، بينما السيد الخوي والسيد السيستاني واكثر المعاصرين ادى التضليل بالسفينة بالظل المتحرك وليس بالظل الثابت، واضح؟ فبالنتيجة لا اشكال في حرمة التضليل الجانبي. نعم السيد السيستاني ادى تفصيل، اما التضليل للراكب شوي بالك يمي، اما التضليل الجانبي للراجل فعلى نحو الاحتياط، اما التضليل الجانبي للراكب ففتوى الا اذا صدق عليه عنوان الاضحاء، سيت ان شاء الله بيانه. زين اكو قضية ايضا مهمة، قضية جدا مهمة،
وقع الخلاف بين الفقهاء على انه هل التضليل يكون بالشمس فقط او التضليل عن الشمس والمطر فقط او التضليل عن الخمسة. من هي الخمسة؟ الشمس والمطر والريح والبرد والحر. هل التضليل المحرم على الرجل خصوص الشمس وما عداها جائز، او ان التضليل محرم عن الشمس والمطر فقط وما عداها جائز، او التضليل محرم على هذه الامور الخمسة؟ شوف السيد الخوئي ومشهور المعاصرين، هل اختلاف بيناتهم فتوى واحتياط بالنتيجة. السيد الخوئي ومشهور المعاصرين عدة لا يجوز للرجل المحرم ان يتضلل على الخمسة، الشمس والمطر والريح والبرد والحر، لا يصح لا يجوز للمحرم ان يتضلل عن هذه الخمسة. بينما التفت الى كلام السيد الثاني، هذا اللي راح ينفعنا. السيد الثاني عدة لا يجوز التضليل على عن الشمس على نحو الفتوى، ولا يجوز التضليل عن المطر على نحو الاحتياط، ويجوز التضليل عن الريح والبرد والحر. بمن نستثمر هذه الفتوى كمرشد؟ بمن تستثمر هذه الفتوى؟ ممتاز. دائما خلني نقول دائما، هسه ما غالبا، هسه ما بدي اقول دائما، احرام العراقيل يكون عادة وين مولانا؟ بالليل. من يكون بالليل احرامهم حتى يتخلصون كل المقلدين السيستاني، منين يتخلصون؟ من التضليل طبعا، بشرط انه مو تكون السماء ممطرة. فاذا ظلل بالليل شراحت من عين، اذا طبعا ما بيها مطر وطبعا ماكو شمس بالليل، شمس منتفية ومطر ماكو، فراح بمن تظلله هاي السيارة؟ راح تظلله من الريح والبرد، او من الريح والحر، لان لو الدنيا حارة راح تظلله مين؟ من الريح والحر. او الدنيا باردة منين راح تظلله؟ سيد السيستاني عدة هذه الامور الثلاثة جائز او مجائز، ماكو مانع انه يتظلل منها المحرم. لذلك يقوم او نقوم بالتخلص من هذه المشكلة العويصة، خمسمية المشكلة العويصة، بالاحرام ليلة. لذلك حتى الوقت اللي تطلع به للاحرام يكون وقت مناسب، وان شاء الله بدروس العملية نقول لكم انسب الاوقات اللي طلعون تحرمون به، يا وقت يناسبكم. التأخير مو مصالحكم ولا التقدير مصالحكم، لذا طلعت الساعة بثنتين الظهر الى مسجد الشجرة تكمل احرامك الساعة بالاربعة العصر، احيانا ما يخلونك السلطات تنتظر، فراح يطلعونك وبعدها الشمس شنو مولانا؟ لم تغرب، فراح ترتكب تضليل. اذا طلعت فايت وقت بالعشرة رحت للميقات لحد ما تكمل غسول ما غسول احرامات تقريبا 3-4 ساعات، راح تصير الساعة بالثنتين. اذا صارت بالثنتين راح يكشف عليك الوقت وانت وين مولانا؟ وانت بالطريق. فكون اكو وقت مناسب جدا انت المرشد تكون تطلع تتنسق امرك ويا المتعهد ويا السيارات، يكون وقت مناسب، لا التقديم مناسب اليك ولا التأخير مناسب. وتمام الكلام ان شاء الله تعالى سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
جانبي والخوف، أنا عندي متحركة اللي جانبي.